أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في مسألة القضاء والقدر، وقد مر علينا التفسير الأول وهو مختارنا لهذه المسألة، ونأتي الآن على ذكر التفسير الثاني المطروح في هذا المقام. قال: التفسير الثاني كون القضاء والقدر بمعنى الإرادة والمشيئة الإلهية. هذا تفسير ثاني يقول أصحابه أن القضاء والقدر ليس بمعنى مجموع العلل والمعلولات، وبمعنى الحدود، حدود الآجال وهندسة الفناء والبقاء وما أشبه، وإنما المقصود به هو الإرادة والمشيئة الإلهية. لاحظت الفرق بين المسألتين أو بين التفسيرين؟ يعني القضاء يعني إرادة الله، قدر يعني مشيئة الله. هو هذا، الله شنو يشاء شنو يريد، هذا يسمى قضاء وقدرا، مو أنه التقدير الذي قدره الله عز وجل بالنسبة إلى الكائنات. صار واضح؟ يعني أكو فرق طفيف بين المقامين. هناك حينما يقدر الله عز وجل تقديرا معينا، فبعد خلص يقدر، فيدور الإنس الموجود ضمن تلك الدائرة المقدرة، فبيده الاختيار بين أن مثلا يزيد أجله، يزيد أجله، وبين أن ينقص أجله. أما ها هنا لا، هي مشيئة حتمية، قضاء حتمي، إرادة حتمية. لاحظتوا؟ فأكو فرق بين التفسيرين. نقرأ معا. قال: التفسير الثاني كون القضاء والقدر بمعنى الإرادة والمشيئة الإلهية، أي أن جميع المجردات في العالم بجميع أفعالها وتصرفاتها إنما تتقمص لباس الوجود بإرادة الله تعالى. شوفوا، جميع المجردات، المجردات يعني قبل أن تصبح موجودات عينية خارجية، هذه المجردات بجميع أفعالها وتصرفاتها، في حال تحققت وصدرت منها أفعال وتصرفات، إنما هذه المجردات، ما الذي يحصل لها؟ تتقمص يعني تلبس لباس الوجود، يعني تتحقق في العالم الخارجي بإرادة الله تعالى. فلا يوجد موجود من دون إرادته ومشيئته، ولا يستطيع ولا يستطيع يعني ذلك الموجود أن يتم فعلا من دون إذنه. هنا فعل لازم تكون منصوبة مو مرفوعة، تصحح الكلمة. فلا يوجد موجود من دون إرادته ومشيئته، ولا يستطيع أن يتم فعلا من دون إذنه، يعني ما يقدر أنه يتم فعل من الأفعال هذا الموجود من دون إذن من الله تبارك وتعالى. وهذا يقول الشارح: وهذا مقتضى الأدلة الفلسفية القائلة بأن جميع الموجودات ما عدا الخالق العظيم حسب التقسيم الفلسفي ممكنة الوجود. يقول كل ما عدا الخالق العظيم ممكن الوجود، فبناء على هذا التقسيم كل فعل صادر من المخلوقات هو إنما يعود إلى إذن خاص من قبل الله تبارك وتعالى، يعني مشيئة خاصة، إرادة خاصة، مو أنه الله عز وجل وضع قانونا، وضع طبيعة، وضع مقدرات معينة فالأفعال تدور ضمن دائرة هذه المقدرات حسب النواميس الطبيعية، مو حسب هذا الشيء. زين. وكل ممكن الوجود فاقد للحياة وعار عن كل كمال، وعلى هذا فهو في تقمصه لباس الحياة يحتاج إلى الاعتماد على سند غني بالذات يكون وجوده من نفسه، وهو الله تعالى علة العلل. وبهذه القاعدة الفلسفية، أعني الارتباط بالذات الغنية، أكد القرآن العظيم عليها بقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني شوفوا هنا يستدلون بهذه الآية، يقولون شوفوا الله عز وجل يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. يعني شيء قطعتم مثلا من الشجرة شيء، هذا القطع فعل القطع، أو إذا تركتموها كما هي فهذا كله بإذن الله تبارك وتعالى. بمعنى آخر، أن فعلك حينما اقتطعت أنت هذه الثمرة، فعلك هذا كان محتاجا إلى إرادة خاصة من قبل الله تبارك وتعالى، هذه الإرادة تسمى القضاء. فعلك هذا محتاج إلى مشيئة خاصة من قبل الله تبارك وتعالى، شاء أن تقتطعه أنت، كما أنه يشاء العكس مثلا أنه لا تبقيها أنت. هذه مشيئة خاصة، هذه المشيئة الخاصة هي شنو؟ القدر. صار واضح المفهوم؟ التفسير الأول والتفسير الثاني. شوفوا التفسير الأول شنو؟ ماذا قلنا؟ قلنا القضاء والقدر بمعنى أحسنتم، يقدر شيئا حدودا آجالا مهشكين ثناء بقاء، يهندس الشيء يجعل فيه خصوصيات معينة، فهو بعد يتحرك في ضمن هذه الخصوصيات، ما يحتاج في كل خصوصية في كل فعل إلى ماذا؟ إلى إرادة خاصة من قبل الله تبارك وتعالى، مشيئة خاصة. لا، أكو إرادة عامة، أكو مشيئة عامة مسبقة أو مسبقة، الله عز وجل جعل هذا القانون خلص. لاحظتم؟ فبإذن الله نعم، بس الإذن ها هنا هل هو إذن خاص أم إذن عام؟ التفسير الأول يقول إذن عام، لأنه هذا مقدر بعد، يعني مقدر للإنسان إذا جامع مثلا فإنه يتولد من وراء هذه المجامعة شنو؟ ولد. مهشكين؟ هذا إذن عام بعصر مقدر هالشكل، مقدر للبذرة أنها إذا زرعت في التربة وسقيت بالماء فإنها تنبت. هل أنه نبوت هذه البذرة بالذات كان يحتاج إلى إذنا خاصا أو إلى مشيئة خاصة أو إلى إرادة خاصة إلهية؟ كلا، حسب التفسير الأول يقول هنالك مقتضى اقتضاء أكو موجود وانتفاء للمانع، مانع هما فالله عز وجل ما جعل مانعا معين، جعل مقدر هكذا دائرة عامة، فالكائنات تدور ضمن هذه الدائرات، مو أنه الله عز وجل يعني خلص استقل عن يعني حكم هذه الكائنات أو التسلط عليها أو القيومية عليها، لا مو هالشكل، وإنما وضع نواميس معينة وجعل بعض الكائنات تدور ضمن هذه المقدرات ضمن هذه الحدود. هنا يقولون كلا، في كل حركة في كل سكنة هذه إنما هي إرادة ومشيئة، يعني قضاء وقدر. صار واضح الفرق بين المقام بين التفسيرين؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
مثلا النبات يمكن يكون يفرق عن نبات عادي، مثلا هذا النبات يحتاج إلى علم الله، يمكن ينبت أو ينبت، يعني على الأقل يغير المصير النهائي
وهذا التغيير هو ما معنى هذا التغيير؟ أنه بالأصل جعل في مقدر هذا الكائن أنه يمكن أن يتغير، فإذا هو مقدر أصلا. طبعا الله عز وجل متفرد بسلطانه، لا لا لا، حتى هذا على التفسير الأول يستقيم، حتى بالنسبة للتفسير شوفوا أن تلاحظوا المسألة من الجانبين، أنه الله عز وجل حينما يريد أنه مثلا يغير من أنه هذا النبات ينقلب إلى رماد، هذا كان مقدرا أم غير مقدر لهذا النبات؟ إذن مقدر من الأصل، يعني الله مقدر من الأصل أنه هذا يتغير بعد، مو أنه الله عز وجل يعبث حتى كل مرة يغير بهذا المعنى. لاحظت شلون؟ فعلى التفسير الأول أيضا يستقيم كلامنا الآن. بالنسبة للتفسير الثاني الذي يقول أنه هذا النبات حينما يتحول إلى رماد يحرق مثلا، هذا يحتاج إلى مشيئة خاصة وإرادة خاصة منعقدة في ذلك الوقت، منعقدة في ذلك الوقت الذي تحول فيه هذا النبات إلى رماد. هذه المشيئة وهذه الإرادة هي القضاء والقدر. فالواضح مو أنه شيء من الأول مقدر فالله جعل له شرائط وخصوصيات معينة فقدر أنه إذا جاء الإنسان وجاء إلى هذا النبات وأشعل ثقابا ثقاب نار مثلا فهذا النبات يتحول إلى رماد. استهم في يعني مسألة شلون؟ فرق أكو بين المقامين. قال ذكر النخلة الناشئة اللينة من باب المثال، فكل شيء بإذنه ذكر النخلة الناشئة اللينة من باب المثال، فكل شيء بإذنه تعالى، وكذا قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فخروج النبات الطيب كله بإذن ربه. ومن هذا التفسير للقضاء والقدر تولدت، شوفوا يقول من هذا التفسير للقضاء والقدر تولدت شبهة المجبرة القائلين بأنهم مجبورون على أفعالهم لتعلقها بالقدرة الإلهية، إذ ما يشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن كان الإنسان يرى نفسه حرا في ذلك ظاهرا فإن هذا مجرد تصور أجوب، إذ لا يكون شيء من دون إرادته تعالى. شوفوا أهل التفسير الثاني فتحوا الباب أمام شبهة المجبرة من الأشاعرة. لماذا؟ هم لم يقولوا بالجابرة، لاحظوا، وإنما قالوا بأن كل فعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن خاص، إلى مشيئة خاصة، إلى إرادة خاصة، وهذا هو معنى القضاء والقدر، مو إلى إرادة عامة، مو إلى مشيئة عامة، إلى إذن عام. صار واضح؟ فما دام خاصة إذن كل فعل لا يصدر إلا بإذن الله، ونحن نقول كذلك أيضا على التفسير الأول، كل فعل هو بإذن الله نتيجة، بس الكلام أنه هل هذا الإذن إذن مقدر مسبب أم إذن جديد حادث متعلق بنفس الفعل في آنه؟ فهؤلاء يقولون لا، حادث متعلق بالفعل في نفس آنه في نفس الوقت. فلذلك فتحوا الباب أمام المجبرة، قالوا ما دام الأمر هكذا فإذا كل فعل يصدر هو بإذن الله، مو شكل، فإذا هذه إرادة الله عز وجل، إذا نحن مجبورون. يعني حتى أريد أن أقوم من مقامي من كرسيي، هذا أقوم وأقف، هذه عملية الوقوف نفسها هل كانت مقدرة لي بالمعنى الأول بالتفسير الأول، أي أن الله عز وجل جعل مقدرا لي أنه أنا إذا اخترت الوقوف في ذلك الوقت أقف وأقف سالما، وربما أنه يقدر لي أنه إذا اخترت الوقوف في هذا الوقت أقف فمثلا لا أقف سالما، يصير عندي فصل مثلا بالعروق أو فصل بالعضلات، يصير عندي تشنج عضلي مثلا، إذا بعض الناس يقوم فجأة يصير عنده هذا الشيء. هذا شنو قلنا؟ قلنا كله مقدر سابقا بناء على ماذا؟ على الهندسة في الطول وفي العرض وفي الأعجال وفي الحركات وفي السكنات وفي ما أشبه، أنت تدور ضمن هذه الحدود بشرائطها، إذا عملت بهذه الشرائط فيصير هالشكل، إذا عملت بذلك الشرائط فيصير هالشكل، ما شكل؟ يعني الله جعل لك الخيار الفسحة. هنا التفسير الثاني يقولون الله جعل لك الخيار بلا شك، ولكن كل فعل يجب أن يكون مقرونا بإذن خاص، بمشيئة خاصة، بإرادة خاصة. فقيامي من كرسي هذا مو مقدر حسب المعنى الأول، لا، مقدر بمعنى أنه الله عز وجل الآن انعقدت إرادته في أن يسمح لي بالقيام الآن، الآن أفضل الآن. صار واضح؟ يقولون الإنسان هو مختار مو مجبر، بس تعلق الإرادة مو سلسلة العلل والمعلولات، تعلق الإرادة به جعل أنه الآن يتمكن من الوقوف من القيام. فمن هنا انفتح الباب أمام المجدرة، قالوا إذن هذا القيام حينما أقوم من مقامي هذا بإذن الله وإرادة الله ومشيئة الله، إذن الله جابرني عليه. وكذلك الأمر حينما أذهب وأشرب خمرة مثلا، فهذا يكون جبرا من كبير. صار واضح الشبهة؟ من أين دخلت؟ من هنا دخلت. ويجاب عن هذه الشبهة أولا، إن الله تعالى حينما خلق الكون جعل فيه سلسلة من العلل الطبيعية، وليس كما يتصور الأشاعرة، جعل علل طبيعية كما قلنا، من أنه ليس في عالم الموجودات سوى علة واحدة هي العلة الفاعلة الأولى. لأنه مر عليكم في المباحث السابقة أن الأشاعرة ماذا يقولون؟ ينكرون نظام العلة والمعلول، يقولون لا معلول لا علل، العلة الواحدة فقط هو علة الله، هو مصدر كل الأفعال، لا أنه يعني لا يصح نسبة هذا الفعل إلى الفاعل الكذائي، إنما هو يكتسب الفعل فقط. فأنت حينما تقوم الله جعلك تقوم، أنت مكتسب للفعل ولست أنت صاحب الفعل. نحن نقول لا، هو صاحب الفعل وإن كانت العلة الأولى لقيامه لإعطائه القدرة على القيام هي العلة علة العلل وهي الله تبارك وتعالى. صار واضح؟ وليس كما يتصور الأشاعر من أنه ليس في عالم الموجودات سوى علة واحدة هي العلة الفاعلة الأولى، ومن خلال هذه العلة توجد جميع الحوادث والظواهر المتعددة. لأن هكذا تصور، طبعا هذا ضعف لغوي، هو تصور هكذا مفروض يصير، لأن تصورا هكذا مخالف للعقل والفطرة والوجدان وللكتاب والسنة. لأن الفلسفة حسب تعبيري حينما تقول بنظام العلل والمعلولات والأسباب والمسببات أو المسببات لتعترف بنوع من التأثير الدخيل لله تعالى في جميع الموجودات الطبيعية. فإذا أولا ماذا؟ أن الله عز وجل جعل قانونا، قانونا طبيعيا اسمه نظام العلة والمعلول، نظام السبب والمسبب. فمن خلال هذا النظام الكائنات تتحرك، فالشمس يصح أن ينسب إليها أنها سببت المطر. لماذا؟ لأنها بخرت مياه المحيطات والبحار، هذا البخار تكثف صعد إلى الهواء، عفوا أولا صعد إلى الهواء ارتفع تكثف في الغلاف الجوي للأرض، الغلاف الأول تكون السحاب بسبب تكثفه فحصل المطر مرة أخرى. هذه طريقة دوران و يسموه هذول علماء الطبيعة إلى اصطلاح نسيته، دوران الدورة الطبيعية، الدورة الطبيعية يسموها الدورة الطبيعية، أنه هكذا يصير دائما مياه المحيطات تصعد من خلال البخار تتكثف للسماء تصير سحب، من السحب عم تنزل إلى الأرض. فيصحها هنا أن ينسب إلى الشمس أنها سببت المطر أم لا؟ يصح على رأي الأشاعرة كلا، لا يصح، الله هو المسبب للمطر وحده مو الشمس، الشمس لم تسبب، وكذلك البحر لم يسبب، السحب لم تسبب، لأنه المطر كيف يحدث حينما تصطدم سحابة بسحابة فيحصل بينها احتكاك فيحصل المطر، ماشي كيف؟ يصير برق، يصير رعد، ثم يحصل المطر. فبناء على هذا يقولون هذه كلها ليست علل حقيقية، العلة الحقيقية هي الله. نحن نقول لا، الله له تأثير وله دخالة في ذلك بلا شك، لأنه هو الذي أعطى القدرة، هو الذي سن هذا القانون، هو الذي جعل هذا النظام الكوني، هذا النظام الطبيعي، صار واضح؟ لكن مو معنى ذلك أنه لا يمكن نسبة تلك ذلك السبب إلى مسببه الطبيعي، ما بإشكال. وإن كان هو ينتهي بالنتيجة في الأصالة إلى من؟ إلى الذات الإلهية وقدرتها وإرادتها ومشيئتها وإذنها تبارك وتعالى. قال: إضافة إلى أن هذا التصور الخاطئ يقضي إلى التجاسر على ساحة قدسه لاستلزامه القول بأنه سبحانه خلق الأفعال القبيحة وأنه هو المسؤول عن كل ظلم وجور، فيبطل مبدأ الوعد والوعيد والثواب والعقاب. هذه المسألة سبق بيانها، أنه إذا قلنا أن الله فاعل كل فعل، فإذن يصير الإنسان الزاني والعياذ بالله هذا الفعل فعل الزنا، الله فعله. هم يقولون أنه لا يصح نسبة الفعل إلى صاحبه، إنما الله فعله. فهذا شنو؟ هذا يصير قبيح، صدور القبيح من الله عز وجل، وصدور القبيح من الله عز وجل ممنوع عندنا، صحيح، مرفوض عندنا. فبالتالي نحن ننسب هذا الفعل القبيح إلى من؟ إلى صاحبه، وإن كان الذي أعطاه القدرة على الزنا منه الله عز وجل علة العلم، كما أنه أعطاه القدرة، هذا التقدير، أعطاه القدرة على أنه يمارس نفس هذه العملية بعقد شرعي فيصير حلال، وأعطاه القدرة على أن يمارس نفس العملية بغير عقد شرعي فيصير حرام. هو القباحة من أين جاءت؟ ها هنا جاءت بالعرض، جاءت بالعرض. تذكرون هذه المباحث السابقة أن القبحة ها هنا جاء عرضيا بلحاظ ماذا؟ الطارئ عليه من الاعتبار، وهذا الطارئ من الاعتبار منسوب إلى من؟ إلى العبد الذي العاصي، هو الذي فعل. فلذلك إذا قلنا أنه حسب كلام الأشاعرة أنه لا مؤثر في الوجود سوى الله تبارك وتعالى، وأنه هو صاحب كل فعلين وهو المؤثر الحقيقي، فإذا يبطل مبدأ الوعد والوعيد والثواب والعقاب، لأن الله عز وجل هو الذي يخلق هذه الأفعال ثم يحاسب الناس فيها، وهذا خلاف العهد. زين، هذا الجواب الأول على هذه الشبهة. الجواب الثاني: يوجد في النظام الكوني نوعان من العلل. دققوا في هذه المسألة، مسألة مهمة. نوعان عندنا من العلل في النظام الكوني، نظام العلة والمعلول، ما هما؟ النوع الأول: علل مختارة تختار. النوع الثاني: علل مضطرة اضطرارية غير مختارة. ما تملك مثل شنو؟ هسه يأتي بأمثلة. أما العلة المختارة هي علة شاعرة مريدة بيدها حرية الاختيار، وهي في عملها حرة مطلقة كالإنسان. والمؤثر في هذه العلة على المعلول ليس وجود الإنسان وحياته فحسب، بل وجوده وإرادته واختياره. شوفوا، عندنا علة مختارة مثل من؟ مثل الإنسان. مثال قريب: أنا اخترت أنه أصنع هذا الكرسي، ماشي كده؟ أنا اخترت. فإذا علة الكرسي ما هي؟ الإنسان، مو الإنسان المجرد فقط، الإنسان زائد اختياره وإرادته، زائد اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. باختياري بإرادتي صنعت هذا الكرسي، صار معلوم؟ هذه العلة شنو؟ المختارة، يعني أنا اخترت أن أكون علة لهذا الشيء، بإمكاني أنا ما أكون علة، صحيح؟ عندنا في المقابل علة مضطرة من دون اختيار، من دون إرادة تكون علة لشيء آخر، مثل ماذا؟ قال: أما العلة المضطرة هي علة غير مختارة نتيجة تختار كشروق الشمس وغروبها ونمو النبات وذبوله وكذلك نمو الإنسان والحيوان، فإن ذلك ليس باختياره. شوفوا الأمثلة دقيقة. الشمس حينما تشرق تتمكن أنه لا تشرق؟ لا. الإنسان حينما ينمو 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 يتمكن أنه ما ينمو؟ لا. فإذا هذا شنو؟ في هذا الجانب علة مضطرة، هو علة لنموه ولكن علة مضطرة بعد. كذلك الإنسان. طب تحريك الإنسان يده، أحسنتم، علة مختارة، ولكن تحريك الإنسان قلبه نبض القلب علة مختارة أم اضطرارية؟ اضطرارية، ما حد يقدر يوقف قلبه. صار واضح؟ هناك فرق في هذه المسائل. قال فحركة القلب ليس باختيار الإنسان، يوقفه ويحركه في أي ساعة شاء. فإذا عرفنا هذا التقسيم الثنائي لنوع العلل في النظام الطبيعي، الآن بنجاوب على الشبهة. لاحظوا، أولا بينا مقدمة أنه العلل تنقسم إلى قسمين، مختارة ومضطرة. فإذا عرفنا هذا التقسيم الثنائي لنوع العلل في النظام الطبيعي حلت لدينا مشكلة الإرادة الأزلية لأفعال العباد. صحيح صحيح أن كل موجود في الحياة لا بد من أن يكون موردا لإرادته تعالى، وأن الإرادة الأزلية قد تعلقت بوجود هذه الحوادث في الحياة، ولكن علينا أن ننظر إلى أن إرادة الله الأزلية كيف تعلقت بهذه الأمور. فإن من المسلم به أن الله تعالى قد أراد أن يكون لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، فأراد سبحانه للشمس أن تشرق غير شاعرة ولا مختارة، أي أنها مضطرة، وأراد للإنسان أن يقوم هو بأفعاله بملء إرادته واختياره وحريته المطلقة، فلم تتعلق إرادة الباري بصدور الفعل من العبد كيفما كان حتى ولو عن طريق الجبر، بل إرادته تعلقت بصدوره من العبد مختارا. فمن هنا يجاب على الشبهة حينما قالوا أن الله